الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في جلوس الرجل. وفي السند المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده، وفي نسخة بيديه. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، يعني أن الحديث ضعيف، ويجوز الاحتباء باليدين، ويجوز الاحتباء بحبوة، ويجوز الاتكاء على جدر أو عمود أو نحو ذلك، كل ذلك لا محذور فيه. أهم شيء أن الإنسان يستر عورته، ينتبه لمثل هذا، لا سيما الذين لا يلبسون السراويلات. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتايا صفية ودحيبة ابنتا عليبة. قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قيل بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء هي جلسة المحتبي، وليس هو المحتبي بثوبه، ولكن الذي يحتبي بيديه. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع المتواضع الخاضع، وقال موسى المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق، يعني ارتعدت من الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا. قال المنذري: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان، هذا آخر كلامه. عبد الله بن حسان كنيته أبو الجنيد التميمي غنوي، حديثه في البصريين. ودحيبة بضم الدال وفتح الحاء مهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء واحدة مفتوحة وتاء تأنيث، وعليبة بضم العين المهملة وفتح اللام. قال رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر الساعدي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبي الشريد بن سويد قال رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، يعني قد وضع يده اليسرى خلف ظهره، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت، وفي نسخة اتكيت على اليد أليت يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه أحمد. المراد بها قعدة اليهود. قال القاري: في كونهم هم المراد من المغضوب عليهم ها هنا محل بحث، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم، والأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين، ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهم. نعم، ورد في حديث صحيح أن المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود، انتهى. قال رحمه الله: باب في السمر بعد العشاء، أي جواز ذلك إذا كان في العلم أو العبادة أو الضيف أو إدخال الأنس على الزوجة ونحو ذلك، وكراهة لغير ذلك. ولأخينا أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله بارك فيه كتابا في أحكام السمر، استوعب فيه هذه المسائل. قال في رواية: باب النهي عن السمر بعد العشاء. قد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على النهي عن السمر بعد العشاء والترخيص في السمر بعد العشاء في كتاب العلم. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه نضل بن عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها، أي العشاء، والحديث بعدها، لأن النوم قبلها قد يفوتها، والحديث بعدها قد يفوت عليك قيام الليل، قد يفوت عليك صلاة الفجر، والله المستعان. ففي حديث عائشة أنها أنكرت على عروة حين سمعته يتحدث بعد العشاء، قالت: ما هذا يا عري؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كصنيعكم، إما قائما فيغنم، وإما نائما فيسلم. والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم، إلا إذا أدى السمر إلى حرمة وإلى ترك واجب. قال رحمه الله: باب في النهي. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. باب في الرجل يجلس متربعا، أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره واليسرى بالعكس، هكذا يجلس متربعا. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو داود الحفري قال أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، وفي نسخة حسنا، أخرجه مسلم والترمذي بنحوه وأحمد بنحوه. يذكر الله، يجلس يذكر الله. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ويصلي ركعتين الضحى في مثل هذا الوقت، لكن كان يجلس يذكر الله. فلا بأس من القعدة بعد الفجر لذكر الله عز وجل. وكثير من السلف كانوا يكرهون النوم بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال: باب في التناجي. تناجي تكلم اثنين في السر. قال رحمه الله: حدثنا أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش قال حاوى حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما الثالث فإن ذلك يحزنه، أما إذا كانوا أربعة لا بأس أن يتناجي اثنان ويبقى اثنان، وإذا كانوا خمسة لا بأس يتناجي ثلاثة ويبقى اثنان، بحيث لا يدخل الحزن على المتروك لحاله. خرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. وفي هذا الحديث عظيم حق المسلم والحرص على عدم يغاضته وإدخال الحزن عليه. فانظر إذا تناجي اثنان ربما الثالث يتألم ويظن أنهم يتكلمون فيه ويضيق صدره لذلك، فتسد ذرائع الفتن. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن مذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجي اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. قال رحمه الله: باب إذا قام من مجلسه وفي نسخة من مجلس ثم رجع هو أحق بمجلسه. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل ابن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من مجلسه وفي نسخة من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في الصف الأول ثم خرج للوضوء ونحوه لا يحتاج إلى أن يحجز، لأن المكان مكانه شرعا، يرجع ويقول: له هذا مكاني، فيعطى مكانه ولا يجوز أن يأخذ منه بدون وجه حق. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الأيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء قال أبو الدرداء كان رسول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. تمام ضعيف وكعب فيه لين، أي يجلسون مكانهم ولا يتفرقون. قال رحمه الله: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. في هذا فضيلة مجالس الذكر وشؤم مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال، فعلى الإنسان ألا يجلس مجلسا في حضره ولا سفره إلا يذكر الله، ولو بتسبيحة ولو بتحميدة ولو بتهليلة ولو بالاستعانة بالله، يجلس بسم الله ويقوم بسم الله أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك، حتى لا يدخل في هذا الوعيد. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، ومن اضطجع مضجعا، وفي نسخة مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، يعني حسرة ونقصان. يضطجع من بعد العشاء إلى الفجر ما يقول سبحان الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقرأ المعوذات نحو ذلك، أو يقرأ آية الكرسي. صحيح هذه غفلة شديدة، وإذا قام من نومه كذلك لا يذكر الله، ويجلس المجلس ربما يركب السيارة ما يذكر الله. لابد أن يكون للمسلم ذكر بين الحين والآخر. قال: باب في كفارة المجلس. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدث أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسي عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، لا ولا يقولهن في مجلس غير خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جاءت أحاديث في الباب ما من حديث إلا وفيه كلام، لكن بمجموعها تثبت. قد تكلم عليها الحافظ بن حجر في شرح آخر حديث من صحيح البخاري، تكلم عليها الحافظ بن كثير في آخر تفسير سورة الصافات. فإن كان مجلس شر كانت كفارة له، وإن كانت مجلس خير ختم عليه بذلك الخير. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو حدثني بنحوه ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك مثله. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم الجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبد بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالي عن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه وأخرجه أحمد الدارمي وله شاهد أيضا عن عائشة بلفظه وشاهد عن السائب بن يزيد بلفظه. قال: باب في رفع الحديث من المجلس، يعني رفع الحديث إلى الغائب لغير مصلحة شرعية، نقل الكلام الذي يؤدي إلى قسوة القلوب وضيق الصدور ولو بين الفاضل ومفصول. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي شيخ البخاري قال أخبرنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد ونسبه لنا الزهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث. قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. خرجه الترمذي وأحمد. الحديث معناه صحيح أن الإنسان لا يعود نفسه نقل الكلام إلا لمصلحة شرعية إذا كان المتكلم أو الفاعل يحتاج إلى نصيحة، وإن كان هو بنفسه يستطيع أن ينصحه قبل أن يبلغ الكلام إلى من هو أعلى منه، فكون الأمر يبقى بين اثنين أهون من أن يشاع ويخرج. والحديث ضعيف في إسناده الوليد بن أبي هشام. قال باب في الحذر من الناس، يعني الحذر بدون سوء ظن، الحذر بدون سوء ظن، يعني إذا رأيت من أحدهم قرائن على عدم الأمانة أو ما تعرفه يحتاج إلى مزكي ونحو ذلك، أما أن تصبح تسيء الظن حتى ربما بأقاربك وربما بزملائك أو ربما بمن ظاهره الخير والصلاح. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن حبيب فارس قال أخبرنا نوح بن يزيد ابن سيار المؤدب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغوائي الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبا، يعني يمشي معك. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بهذا المال لتأليف قريش، لأن قريش كانوا حديث عهد بإسلام، فيتألفهم حتى يزداد إيمانهم ويثبت يقينهم، وهذا من محاسن الإسلام. يعني منهم من يوكل إلى ما في قلبه من الخير والصلاح، إلى الآن بعضهم تجده مثلا طالب مقبل على شأنه أو رجل صالح مقبل على شأنه، صاحب خير، حتى وإن يعني نسي في بعض الأمور أو أسي إليه في بعض الأمور ما يتأثر ولا يبالي، بل ربما يفرح لأن شأنه معك على العلم والاستقامة، ما صاحبك من أجل غير ذلك. فمثل هذا حتى وإن تركته لا تبالي، يعني لا تتخوف منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل إني لأعطي أناسا وأدع أناس وغيرهم أحب إلي منهم منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب ما ضرني ما كان بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لما يعلم في قلبه من الخير والثبات. وهناك أناس يحتاج أن تداريه بابتسامة، يحتاج أن تداريه بكذا، يحتاج أن تداريه بكذا حتى تحافظ عليه. الناس يتفاوتون في المدارك، حتى الأبناء، حتى الزوجات، حتى الأصحاب. بعض صاحب إذا اختلفت أنته على مسألة ترك الصحبة، ترك الصحبة وكان لم يكن بينك وبين الصحبة يوم. بعض الأبناء إذا أغلظ عليه أبوه ترك البيت، فليس من الحكمة أن تغلظ غلاظا يؤدي إلى خروجه من البيت وإلى جلوسه مع المفسدين. إذن لابد أن نعامل الناس كل بحسبه، يعني كل واحد بحسبه، مع البعد عن إساءة الظنون. قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال قلت أجل. قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا. قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري. قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره. سبحان الله، يعني سيكون صاحب لكن إذا نزلت إلى بلاد قومه قد يتغير، قد يقع منه خيانة، قد يقع منه كذا، فالإنسان ينتبه. فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبثوا لي. قال قلت راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت وضعه حتى إذا كنت بالأصافر وفي نسخة بالأظافر، وفي نسخة بالأظافر إذا هو يعارضني في إرهط قال وأفضعته، وفي نسخة أفضعته فسبقته، فلما رأى وفي نسخة رآني أني قد فت فانصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قال قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان، يعني ما قال له قد عرفت أنك تريدني بشر ولا شيء، لم يظهر له شيء. ومع ذلك الحديث ضعيف، فيه عبد الله قال الذهبي لا يعرف، وعيسى ضعيف، أخرجه أحمد. وأيضا فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الخطابي في المعالم هذا يروى على وجهين من الإعراب، أحدهما بضم الغين على الخبر، معناها أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى، وهو لا يفطن لذلك ولا يشعر به. وقيل إنه عليه السلام أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. والوجه الآخر أن تكون الرواية بكسر الغين على النهي، يقول عليه السلام لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر، وليكن حذرا مستيقظا، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة، لا سيما في هذا الزمن المتأخر ينبغي الإنسان أن يكون فطنا. انظروا الآن إلى المواقع الإلكترونية، تجد هناك إعلانات كثيرة، ارسل هذه الرسالة إلى 10 أشخاص أو إلى 20 شخص وستدخل في مسابقة، وهذه الرسالة قد يكون رسالة جاسوسية، وقد يكون فيها فيروسات تتلف الأجهزة، وربما يكون أناس منتحلون لشركات وهمية، يقول نريد مثلا من يكون وكيل لنا في البلد الفلاني، والمطلوب قال ابدأ ارسل ب$1,000 أو $500 حتى نفعل اسمك وندخلك ضمن السحب وكذا. وبعد أيام وإذا بهم عبارة عن شركات نصب، شركات نصب كثيرة، يعني تقوم على نصب الأشخاص، وطارة يتصلون لك ويقول لك اعطني رقم الشريحة من الخارج من أجل أن ندخلك في السحب، وتعطيهم رقم الشريحة. وإذا به لا سيما في الدول المتطورة كدول الخليج وغيرها يستطيع أن يدخل على حسابك في البنك، يستطيع أن يدخل على جميع شأنك ويغير. يقولون رجل من أوروبا يعني كسب الملايين، استطاع أن يدخل بالرقم السري إلى بنك من البنوك، وكان عنده حيلة يسيرة ما يتفطن لها، ينظر إلى واحد مثلا رأس ماله مليون ودولار و5 سنت، يحول ال5 سنت فقط ويترك ذاك، يأتي إلى ذاك يحول الزيادة هذه حتى كسب الملايين، حتى في آخر المطاف وقع على واحد بخيل يعرف السنتات التي له. فعند ذلك رجعوا إلى المراقبة وجدوا أن الرجل قد نال أكثر من $50 مليون. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون كيس فطن. هذا الدجال صاحب السنغال وغيره راسلهم، أنا بينما أنا أصلي رأيت الاسم، دعوت بالاسم الأعظم وطلع لي اسمك ورقمك، والآن تواصل معي على هذا الرقم، وعند تحت بيتك كنز فيه كذا كذا، يأخذ أهلها لكنه كذاب. وربما يسأله بعد ذلك ما اسم أمك، والمغفل يعطيه اسم أمه ويسحره يتصرف فيه بعد ذلك. فالإنسان يكون على حذر، يكون على حذر. بعضهم يكون ذكي ذكي ويخدعونه. أعرف واحد اتصلوا له مرة من بعض هذه الشركات النصابة ودخل معهم في الكلام، ويعني كأنه يخدعهم. المهم استجروا معه حتى طمنوه أنهم صحيح على هذا المذهب وهذه الطريقة، في الأخير أخذوه 25,000 سعودي وقرح جو. وهكذا يعني قضية الآن تغيير الأرقام، بعض الصرافين هنا في الغيضة أرسلوا له من تلفون صاحبهم قد يعني أخذوا الرقم فقالوا له نريدك الآن تحول $1,000 على اسم فلان بنت فلان، وأول ما يفتح النظام إن شاء الله رد لك $1,000. الاسم هو اسم صراف آخر، يقوم يحول مباشرة، استلموا $1,000. ينتبه يا فلان أين $1,000؟ قال ما حولت لي $1,000. يا أنت خلف الرقم، قال ها والله أنا ما انتبهت، رقمي قد اخترقوه. وأخ آخر أخبرني أيضا أن بعضهم راسله من الرقم وقال له يا أخي أنا وقع بي حادث وأحتاج الآن 14,000 سعودي، بينهم مداخلة يقوم يحول له 14,000 سعودي. قال أردها لك بعد 2 أو 3. انتظروا 5 أيام يقوم يراسله يا أخي المبلغ الذي أرسلته لك. قال ما أرسلت لي بشيء. قال إلا هذه الرسائل، ونسخ له الرسائل وصور المحادثة. قال ها والله الجوال حقي اخترق وأنا ما انتبهت إلى إبلاغك، وهذا إنسان كذا. ومرة من المرات أنا وقعت لي هذا، راسلني واحد ويقول يا أخي أريد منك 2,500، وإحنا كذا معروف عفوا. ظننت أن ذاك المسكين بعد 2 أيام يراسلني الأخ يقول عفوا والله أن الرجال اخترق رقمي وأخذ من بعضهم مال وبعضهم جعل يراسله. وهكذا فالإنسان يكون كيس فطن، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير. يعني لا يكون سهل المنال يناله اليسير. بعضهم وصل عندنا هنا، جلس أيام ونزل إلى بعض المراكز، قال لهم أنا كنت في ضيافة شيخ عبد الحميد، وما كان عندنا مضيف ولا كان عندنا شيء. جلس أيام يظهر أنه مريض وسوء الظن فيه عندنا حاصل، سوء الظن عندنا فيه حاصل. المهم ذهب إلى هناك وخدعهم، قال أنا أستطيع هذا الباص الذي ب40,000 أشتريه لكم ب25,000، وأنت يا فلان تشتري سيارة هاي لفس. قال أيوة، بكم سعرها؟ قال 50,000. أعطني 30,000، أنا معي أناس في دبي يخرجوها وكذا. المهم أخذ له من ذاك المركز قريب 150,000 سعودي وهرب. هرب، تواصلوا بأبيه، قال أبوه من الذي قال لكم تعطوه المال؟ هذا نصاب، أنتم ما أخذ عليكم إلا 150,000، قد نصب على غيركم كذا وكذا وكذا. فالشاهد أن الإنسان يكون فاطن لمثل هذه الأشياء، حتى ولو جاءك بالإحياء إلى صرته، والله لو جاءك بالإحياء إلى صرته لا تصدق إلا من تعرف، ولا تسيبه الظن تدخل في باب الشكوك. لا، قل له والله يا أخي أنت غير معروف، ونحن في زمن الشر فيه كثير، ومن لا يعرفك ما يقدرك، ائتني بمعرف أو كذا. المهم الإنسان يكون على بصيرة وعلى نباهة. المؤمن كيس فطن. قال رحمه الله ما في هدي الرجل، أي سمته وسيرته وسريرته. قال السند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أنبانا خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكع. الاتكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديد، يعني كأنه يسرع سعيا ويجري جريا. قال في السند المتصل حدثنا حسين بن معاذ ابن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي من صبوب. خرجه مسلم مختصرا وهو عند أحمد، يعني سريع المشي، ما يمشي مشية المتماوت ولا يجري جريا يضعفه. كثير من الناس يقول لك والله أنا ما أستطيع أمشي، لأنه أصلا يمشي مشية المتماوت، عود نفسك شد السير. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أصحابه إليه ما يجدونه من ثقل المشي، قال عليكم بالنسلان، يعني الإسراع. قالوا فانتسلنا فوجدنا أيسر لنا، حتى السفر يا أخي في السيارة الآن لما الخط يسمح لك ب100 كيلو في الساعة أو 120 كيلو في الساعة وأنت تمشي 50 كيلو، حتى وإن كنت في أول المسافة صدرك منشرح، لكن في آخر المطاف سيضيق صدرك لأن المسافة تبعد. لكن مثلا خذ مشيتك التي تناسب المكان. الصحابة رضي الله عليهم كان أحدهم يمشي ويتعب، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان، لأن الإنسان يسرع ويقطع مسافة أطول، وكذلك طبيعة الجسم يشتد، الدواعي تشد القوى، الدواعي تشد القوى، بينما الإنسان إذا هبط نفسه والله ربما ما يجد نفسه إلا هو ما عاد يستطيع يقوم من النوم من الفراش. مرة من المرات كان فيه بعض الأفاضل قد أحاط به بعضهم كأنهم يريدون إخماده في مكانه، أنت مريض لا تقوم. المهم وصلت له وهو يمشي على كرسي، تعجبت أنا تركته يمشي على رجلين، كيف قد يمشي على كرسي؟ شوية وركبوه على كرسي دفوه، والله أول يوم دفات معهم، ثاني يوم مسكت بيده قلت له يا أخي قام عليك شباب، وإيش هذا الخمر معك؟ والله قام ومشى ومشينا وجرى وجرينا، ومن ذاك اليوم ما عاد ركب الكرسي، لأن بعضهم قد يكون له مقصد سيء وبعضهم يكون مقصد حسن لكنه مغفل. حتى وإن رأيت في أبيك المرض لا تقول له يا به شكلك مريض شكلك ستموت، يزداد مرض والله يا ابني صحيح. قالوا كان فيه أستاذ يعني في مدرسة ويبكر نشيط ولا فيه شيء، يأتي إليه بعض الدكاترة الأساتذة يقول والله يا أستاذ شكلك اليوم متعب شوية، قال والله شوية التامس ما رقت، أسمع بداية حمى، بعد قليل وإذا به يذهب إلى المدير استأذن أنا مريض. يصدق صدق. بل أسوأ من ذلك أن امرأة كان لها ابن غيور عليها وكانت فاجرة، فكان يشد عليها وكان يؤذي عشاقها، فقالت لهم جننوه، قالت قالوا لها كيف نفعل به؟ قالت إن جاءكم بعمامة بيضاء قولوا ما أجمل هذه السوداء، وإن جاءكم بالسوداء قولوا سبحان الله هذه العمامة البيضاء. المهم جاء إليهم بعمامة بيضاء فالتقاه الأول ما شاء الله من أين اشتريت هذه العمامة السوداء يا فلان؟ قال يا أخي هذه بيضاء. قال سبحان الله ما تميز بين الألوان. ذهب إلى صاحبه الثاني يشكو قال يا أخي انظر فلان يقول لي عمامتي سوداء وهي بيضاء. قال سبحان الله أنت ما تميز، هي سوداء صحيح كما قال. المهم أسبوع إلا والرجال مجنون. الشاهد أن الإنسان يعني ينتبه لمثل هذه الأشياء، لا يتماوت في مشيته، لا يتمارض، لا تمارض فتمرض فتموت. وكذلك حتى لو قيل له أنت مريض يحاول ينشط نفسه، لكن كذلك الذين يحيطون به لا يهبطوه، أنت فيك عين يا فلان، ولا تشوفه مسكين إلا هو مالك. كان عندنا واحد أظن بعضكم يعرفه هنا في كان نشيط في الطلب، وإذا به أيام وأراه أمامي أنا أتكلمه وأنظر إليه والله ما رحمته. بعدين كان عندي درس في كتاب التوحيد، أستلم العين أستلم السحر أستلم المس وأقوم فوق الكرسي. يا أخي العين والمس والسحر ما هي إلا أمراض، هي أمراض من الأمراض، عساك ممسوس صحيح كيف خلاص تخمد، عساك فيك عين، العين ما هي متصرفة في الإنسان، هي مرض من الأمراض رق نفسك، فالاستسلام هو سبب الإحباط. المهم ذاك المسكين يسمع النصائح بعد النصائح ما شاء الله رجع إلى ما كان عليه. فالشاهد أن بعض الناس يضعف، لا تقول له فيك عين ما يطرح إلا ارتقل، أو فيك مس ما يطرح إلا خايف. يا أخي إنك يد الشيطان كان ضعيفة، عساك فيك خمسة جن، استعن بالله والله تنتصر عليهم كلهم. والعين هذه اللي يسموها عين هي مرض من الأمراض وسقم من الأسقام، بعضه تسبب له صفرار، بعضه تسبب له مثلا ضعف في الحفظ، بعضه تسبب له، لكن جاهد نفسك ستنتصر على العين. قال الله عز وجل إن كانوا لا يزلقونك بأبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حاولوا في سحره، قد حاولوا في إعانته، قد حاولوا في سمه، ومع ذلك ما ضره ذلك شيء. قال رحمه الله باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، أي إذا جلس أي إذا استلقى. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث حوى أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، قال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى سأل قتيبة وهو مستلق على ظهره، خرجه مسلم والترمذي وأحمد. هذا إذا كان ما معه سراويل عاد أشد، لأنك إذا رفعت إحدى رجليك سيظهر العورة، وإذا كان حتى عندك سراويلات بعض السراويلات واسعة ربما يقع ظهر العورة، لكن الإنسان يتفطن لهذا، وبعض مناطق ما يلبس السراويلات، فهؤلاء يكون أشد احترازا. أما إذا كان لا يلبس السراويلات مع الثوب فينبغي له أن يتفطن لدخوله وخروجه من الباب، لأن عورته قد تظهر. أما إذا كان من هؤلاء الذين يلبسون المعاوز ربما ما تظهر العورة مع الشعاع، لكن ينتبه لجلوسه، ينتبه إذا كان المعوز قصيرا إلى الركبة، ربما إذا سجد قد قالت تلك المرأة غطوا عنا استقارئكم، فربما تظهر العورة. وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا مالك أخبرنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد وأضع إحدى رجليه على الأخرى، اتفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ودارمي ومالك في الموطأ. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عليهم كان يفعلان ذلك، أخرجه البخاري. احتياط لستر العورة. والآن الغامدي ذاك الذي كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله يهديه ويصلحه، كل يوم يأتينا بمسألة، مرة أفتى بجواز الموسيقى، وهذه المرة يفتي على أن العورة إنما هي العورة المغلظة، ويأتي مثل هذه الفتاوى التي يأخذ بها ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان يأخذ بها. لما تقول الفخذ ليس بعورة، صح الفخذ ليس بعورة مغلظة. قال البخاري حديث جارهد أحوط وحديث أنس أسند، لأن أنس يذكر أن فخذه كانت على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دخل عثمان بن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه، ثم دخل عثمان فستره، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إلى غير ذلك. لكن إشاعة مثل هذا كلهم عورة، وإذا سئلت هل هي مغلظة أو غير مغلظة يقول غير مغلظة لكنها عورة، الإنسان يحاول في سترها. أما أنه ليست العورة فقط إلا القبل والدبر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فينبغي الإنسان إذا أفتى بفتوى أن يأتي بها على الوجه الذي ينتفع به الناس، بما لا مجاوزة للحديث. ثم أيضا القول بأن الحديث ضعيف هذا ما هو صحيح. أنا بحثت الحديث له عدة طرق، يا عن جابر وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن جرهد، بعض هذه الطرق حصل لذاته، بعض هذه الطرق حصل لذاته، زد بإضافتها إلى غيرها يصير صحيح لغيره وليس على إطلاقه. قال رحمه الله باب في نقل الحديث. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أخرجه الترمذي وأحمد، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تفشي السر. في هذا الحديث النهي عن فشي الأسرار، ومع ذلك كل سر جاوز الاثنين شاع، والمجالس بالأمانات. والحديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن عطاء المدني، قال البخاري عنده مناكير ولكن معنى الحديث ثابت. قال وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن أبي النافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق، فيه مجهول، وأخرجه أحمد. لكن المثل عند الناس المجالس بالأمانة لا تفشي السر، إلا إذا كان مثلا قد ارتكب مثل هذه الجرائم ما يسكت عن الباطل، لابد أن ينصح ويوجه. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الحمداني وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا في نسخة أنبأنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، ما حاله؟ ضعيف. هل أخرج له مسلم؟ نعم أخرج له مسلم. كم؟ 3 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم في ثم يصبح يكشف سرها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في إثبات الشمال لله عز وجل. الحديث الثالث من شرب قائما فليستقي. عمر بن حمزة ضعيف. عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمان عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم وأحمد. هذا الحديث ومعنى ذلك أن الإنسان لا يفشي سره بينه وبين امرأته لا سيما فيما يتعلق بمضاجعته وفيما يتعلق بهذا الشأن. فالإنسان يبقي أشياءه على السرية التي لا يحتاج إلى ذكرها، وإذا ذكر ينبغي لغيره ألا يكون مفشيا لها. المجالس بالأمانات جاء عن جابر كما ترى وسنده ضعيف لكن المعنى صحيح. وكذلك إذا حدثك الرجل وهو يلتفت، يعني دليل على أنه لو كان يريد الناس يسمعون ما حدثك وهو يلتفت متخوف من غيرك. الإنسان يتقي الله لا سيما الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث أحدهم بحديث ويقوم يحفظ لك المحادثة وربما ينقلها إلى من بينك وبينه شيء وبعد ذلك خلافات مشاكل سوء ظن، ما يكون لك حتى مندوحة تعتذر أو تتأول أو تأتي بمعاريض قد رأى المحادثة. مع أن هذا أيضا واتساب عمر قد فعل فيه أمور منكرة مثل عدم يعني حذف المحادثة من عند الطرف الثاني، كذلك ماذا الزيادة، بل الزيادة في المحادثة، يعني تلفون عمر هذا واتساب عمر يستطيع أن يزيد في محادثتك. الواتساب الأصلي ما يستطيع، والواتساب عمر يمكن أن تقول له أنت كيف حالك ويزور هذه كيف حالك إلى ما يريد أو يزيد فيها ما يشاء. فلذلك ينبغي الإنسان ألا يبقى مع يعني وسائل التواصل الغير أصلية من أجل أن يخدع، ماذا يحذف الظهور، يحذف الرقم، عدم ظهور الرقم، يعمل أشياء كثيرة من أجل يتوصل إلى باطل. الإنسان ربي رقيبه فيكون بعيدا عن هذا. ثم أيضا الحالات، أحيانا تعمل حالة أو ابنك يدخل يصور أمه ولا يفعل شيء. مرة من المرات بعض الأفاضل دخلت أنظر الحالة وإذا بصورة زوجته في الحالة، عجبت أقوم أتصل له مباشرة، قال والله يا أخي ما أدري جزاك الله خير، وإذا بالولد قد صور الزوجة. فأنت إذا كنت مركب عدم حذف الحالة يعني ستبقى حالته بعد الحذف عندك، ما يصلح يا أخي. أو ربما أن الرجل غضب غضبا شديدا وقام تكلم في واحد ثم بعد دقيقة دقيقتين حذف الحالة وأنت تبقى الحالة عندك وربما توصل الكلام. فأنا أنصح بحذف هذه الأشياء جميعا، ما تجوز لا عمل آخر ظهور، هذا من الكذب والتزوير. يكون آخر ظهور يقول لك في واحد شهر واحد وهو عاد انضرق قبل دقيقتين، ولا كذلك عمل عدم القراءة بالخطين، خلها بالخطين الأزرقين حتى يعرف أنك قرأت واستلمت الرسالة، ولا عمل كذلك الخط الواحد، ولا هكذا عمل عدم حذف المحادثة إلى غير ذلك من الأمور التي قام بها عمر الحضرمي الله يهديه. إلى هنا بارك الله فيكم.